بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. تكلم عنك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نواصل الحديث عن آداب الصديق وحقوقه وما له من أمور تعزز هذه الصداقة وتقويها. ومن هذه الأمور والضوابط التي لا بد على كل صديق أن يراعيها مع صديقه، أن لا يكثر عليه المزاح والهزل. فمن أكثر المزاح والهزل مع صديقه فلا بد أن يحدث بسبب ذلك الشرخ في هذه الصداقة وهذه المحبة. وليعلم أن العاقل لا يتسبب في جلب ما يضره ويضر علاقته مع صاحبه، والحكيم اللبيب لا يحول أصدقائه إلى أعداء بفعل يفعله أو بمزاح يمزحه معهم. وكذلك أيضا لا بد أن يبادر الصديق صديقه بالصبر، لأنه قد يحدث شيء من ذلك بين الأصدقاء ويكون هناك شيء من المزاح بينهم وشيء من الهزل في الأفعال وفي الحديث، فلا بد أن يصبر على ما يلقاه منهم، لقوله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك لا بد أن ننضبط بالضوابط الشرعية عندما نمزح مع أصحابنا وأحبابنا، فالمزاح الذي يمدح في الشرع فيه الملاطفة والمؤانسة، فيه تطيب الخاطر، فيه إدخال السرور، فإذا خلا هذا المزاح من هذه الأمور فهذا ليس بمزاح محمود، بل هو استهتار واستخفاف بالناس، وإن زعم صاحبه أنه يمازح ويلعب. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمزح مع أصحابه ويداعبهم، حتى قالوا له: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم للصبي: قال يا أبا عمير، ما فعل النغير. فهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك أيضا أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: احملني يا رسول الله. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. فالرجل تعجب، قال: وما أصنع بولد الناقة؟ يعني ولد الناقة أراد به هذا الولد الصغير، كيف يركب هذا الولد الصغير من هذه الناقة؟ ف فتعجب فقال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم. ولكن نتأمل أنه صلى الله عليه وسلم في مقولته قال إني لا أقول إلا حقا، وذلك هذا المزاح هو الذي يجلب المودة والمحبة بين الأصدقاء، هو الذي يطرب السآمة والرتابة في العلاقات، هو الذي يعني ينشط الأفئدة والأذهان. فهذا مزاح صحيح منضبط بضوابطه، ولذلك نذكر بعض هذه الضوابط المهمة. المزاح لابد أن يكون بعيدا عن مسائل الدين أو فيه استهزاء بشرع الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا أن يكون بعيدا عن الاستهزاء بالناس وبعيد عن الغمز واللمز، أن يكون هذا المزاح يكون كلاما صحيحا ليس كذبا أو بهتانا أو يتضمن أمور تخرج عن نطاق الشرع. فهذه ضوابط مهمة. أيضا من الضوابط المهمة جدا عدم ترويع الصديق، فهذا أيضا مما نهى عنه الشرع. فأنت تمزح وتلعب مع صديقك لكن لا يجوز لك أن ترويعه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وأيضا المزاح لا يكون في كل الأوقات، وإنما يكون في أوقات معينة، يعني بين عندما تحدث الرتابة وشيء من الفتور في العلاقة يكون هناك شيء من المزاح، وهذا المزاح أيضا لابد أن يكون بإنزال الناس منازلهم، يعني لا يستخف الإنسان بصديقه، لا يتضمن غيبة ونحو ذلك. فإذا هذا المزاح إذا انضبط بضوابط الشرع فإنه يكون مزاحا ولعبا محمودا، وأما إذا خرج عن هذه الضوابط فلابد أنه يحدث الشرخ والسوء بين الأصدقاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، هنا بعض الأسئلة من اللقاء الماضي. يقول فضل الشيخ بالنسبة لبعض المطاعم، يقول عندما نذهب فنأكل في هذا المطعم قد نرمي، يقول الجلد مثلا الدجاج أو غيره، لأنه يقول مضر بالصحة ولا يؤكل. في هذا الحال فضل الشيخ يقول هل علينا شيء؟
الحمد لله، قاعدة الشريعة أن كلما ضر الإنسان فإن ذلك مرفوع عنه الضرر، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان هذا ضارا بالإنسان فإن الإنسان لا يتعاطى ما يضره، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا وأن نتعرض عليها بالضرر. لكن مسألة هل هذا يضر أو لا، فهذا في الحقيقة مرجعه إلى المتخصصين، هم الذين يحكمون هل هذا يضر أو لا. لكن الذي يبينه الشرع ويوضحه أن الضرر مرفوع عن الإنسان، وأن الإنسان لا يتعاطى ما يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو شهد يقول البعض يقول من الناس عندما تحصل له مشكلة أو يمرض يلجأ إلى الله وإلى العبادة وإلى الصلاة وإلى القرآن، وإذا يقول تحسن وانتهت هذه المشكلة وبرئ من مرضه يبتعد عن العبادة.
هذا الأمر في الحقيقة من الأمور التي تحتاج إلى علاج، فالله جل وعلا وصف المخالفين لشرعه فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالإنسان معتدل في عبادته، معتدل في سلوكه، معتدل في علاقته مع ربه، وهذا لا يمنع أن الإنسان يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى عند حدوث الكروب وحلول المصائب، فإن هذا أمر فطري أن النفوس ترجع إلى خالقها وبارئها عند حلول هذه المصائب، بل الخلق كلهم إذا وقعوا في الضر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهذا لا حرج فيه، لكن الذنب هو كما بينه تبارك وتعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لا يليق بالإنسان أنه ينظر إلى عبادته مع ربه عبادة مصلحة، فإذا وجد في ذلك مصلحة لنفسه فعل، وإن لم يجد في ذلك مصلحة فإنه يترك. هذا ليس سلوك المسلم، بل المسلم عابد لله جل وعلا في حال السراء وفي حال الضراء، بل العبادة في الشدة وفي الفتن أعظم أجرا من العبادة في غيرها. إذن ننصح الأخ السائل بأن يتق الله جل وعلا، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه تبارك وتعالى القصد في الغنى والفقر، ففي حال الغنى أو في حال الفقر فإنه يسلك مسلكا وسطا، لا يطغى عليه حال غناه ولا يصل إلى اليأس في حال فقره، وكذلك في صحته وفي مرضه. فهذا سلوك المسلم المعتدل في كل أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم والقصد في جميع الأمور، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم قدر الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يسلم، حياك الله.
الله يبارك فيك.
لو سمحت مولانا عندي سؤال.
نعم.
أنا عندي أخي ترك العمل.
نعم.
هو أخي غير شقيق من والدي، وأريد أن أساعده.
نعم.
ولكن والدتي ترفض أن أساعده.
نعم.
فهل يمكن أن أساعده بدون علم والدتي، بدون أن أكون ارتكبت جريمة أو عقوق الوالدين؟
إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير خمر. تسمع رد من الشيخ. حياك الله. نعم. تفضل الشيخ على السؤال الأخمر بالنسبة لل إذا كان عنده، يقول أخ غير، يقول عنده أخ غير شقيق ترك العمل، ويقول أريد أن أساعد يعني أخي لكن والدتي ترفض ذلك، هل أساعده، هل يساعده من غير علم الوالدة؟
يجوز لك أن تساعد أخاك في حال شدته وضيقه، وإن لم ترضى بذلك الوالدة، لأن صلة الرحم واجبة، ومن أظهر مظاهر صلة الرحم أن يكون الرحم مع رحمه في أحلك الظروف وفي المصائب، وهذا يقتضي أن من كان عنده من المال وقد وسع الله جل وعلا عليه ويرى أخاه في حال الشدة والضيق، فإن من صلة الرحم ها هنا أن يصله بالمساعدة المالية ومؤاساته في مصيبته، ومنع ذلك هو نوع من منع الخير، والله جل وعلا يأمرنا أن نفعل الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونهانا ربنا تبارك وتعالى عن كل أمر يؤدي إلى قطع صلة الرحم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن ففي هذه الحال بادر إلى مساعدة أخيك وكشف كربته، ولك في ذلك أجرين: الأجر الأول هو أجر الصدقة، والأجر الثاني هو أجر صلاة الرحم، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بسبب هذا الوباء وهذا المرض المصافحة بقبضة اليد، فيقول: ما حكم ذلك؟
المصافحة المعروفة في الشرع هي التي تكون بكف اليد، بكف اليد، وأما غير ذلك فإن التحية يكون بعدة أمور، ومنها التحية بالإشارة. فالمسلم إذا كان مثلا يصلي وسلم عليه أحد فإنه يرد السلام حتى ولو كان مصليا، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشدنا إلى أن نبسط أيدينا فنضع باطن الكف إلى الأرض وظاهره إلى الأعلى، فهذا من رد السلام في الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعذرت المصافحة باليد فننتقل إلى المصافحة بالإشارة، ونترك مثل هذه الأمور نستبدلها بالمشروع. لكن إن فعلها أحدهم لا ننكر عليه، ولكن لا تكون على سبيل الدوام، لو فعلت أحيانا فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، ولكن أؤكد على أنه لا يفعل ذلك على سبيل الدوام. من لم يستطع أن يصافح بجده فليشير بجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: البعض لا ينصح أولاده أو بناته إذا حصل منهم خطأ، يقول: مع العلم أن يعني الأب يصوم ويصلي كل الفروض وملتزم بتعاليم الدين، لكن فالشيخ يقول لا ينصح ابنائه إذا وجدهم في حال خطأ أو غلط.
مما يحزن أن يرى الأب أبنائه على الخطأ ثم لا ينصحهم، والله جل وعلا قد حملنا مسؤولية الأبناء والبنات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا وفق الإنسان إلى سلوك الحق، طريق الحق والاستقامة عليه، فأدى الفرائض، فإنه مأمور أن يؤدب أولاده وأن يربيهم على الأخلاق الفاضلة ويعودهم على العبادات منذ صغرهم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأب مأمور بأن يعلم الأولاد، يعلمهم ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعلمهم التزام ويعلمهم أساسيات الدين، سواء الأساسيات في العقيدة وفي علاقتهم مع ربهم تبارك وتعالى، أو أن يعودهم على المحافظة على أركان الإسلام كالصلاة والصيام، يدربهم على هذه الأمور. فهذه مسؤولية تقع على عاتق الأبوين، والله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كيف يرى الأب أبناءه على الخطأ ثم بعد ذلك يسكت ولا يتكلم ولا يأمرهم بالمعروف؟ وأنبه على أن تعليم الأباء، تعليم الأبناء والبنات، يكون أحيانا بالفعل ويكون أحيانا بالقول، ولا شك أن كلاهما مطلوب، فلا يخالف الفعل القول، كما أخبر الله جل وعلا عن الأنبياء عليهم السلام. صالح عليه السلام قال: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالأب عندما يصلي فإنه إذا رجع إلى بيته صلى السنة في البيت، فرأى الأبناء والبنات رأوا صلاته وتعلموا كيفية صلاته. كذلك الصيام، يعودهم ويدربهم على الصيام منذ صغرهم. مما يؤسف الآن شباب في سن، وصلوا إلى سن البلوغ وربما قاربوا على التخرج من الدراسة، ومع ذلك لا يصومون رمضان. لماذا؟ لأنه قد حصل تقصير من آبائهم في تدريبهم على الصيام. ولذلك هذه مسؤولية عظيمة سيسأل عنها العبد يوم القيامة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا تقتصر فقط مسؤولية الأب على توفير الطعام والشراب والحاجيات الأساسية، حاجيات الدين وتصحيح ما في نفوسهم في علاقتهم مع ربهم، هذه من آكد الأمور التي تجب على العبد. وفي عجالة، ولا أريد الإطالة في قصة لقمان مع ابنه، في ذلك من الحكم العظيمة التي هي في الحقيقة مسلك لتربية الأبناء: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه به الوالدين: وصين الإنسان بوالديه إحسانا وإن جهداك على أن لا تشرك بي، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. من هذا الأسلوب، أسلوب التلطف في العبارة، أسلوب التقرب إلى الإبن، النصيحة بمثل هذه النصائح التي فيها استقامة هذا الولد وصلاحه في جميع أموره، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يقول فضل الشيخ أنه نصح يعني شباب وبنات في نهار رمضان، يقول كانوا يسمعون الأغاني وقالوا لي سر وأقرأ القرآن، ويقول أنا يعني خرجت من يعني من هذا المكان أو مكان التواصل أو هذا البرنامج، يقول في الهاتف، لأنهم كلهم صاروا ضدي في النصيحة، فهل هذا الشيء الذي فعلته صحيح؟ أني يعني يقول تركت هذا المكان وتركت نصيحتهم.
في الحقيقة معاملة الناس والصبر على أذاهم أمر عظيم، ولكن لابد أن يوازن الإنسان بين أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبين تأثره بهذا المنكر. فإذا كان جلوسه معهم سواء في مجلسهم أو في مجموعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستؤثر عليه في دينه وفي ديانته، فهنا مجانبتهم ومباعدتهم هي المطلوبة. والله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا هو الذي ينبغي على العبد إذا حصل منه تأثر في هذه المجموعات. ولكن إذا كان وجوده فيه النفع، فيه الأمر بالمعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه تعليمهم وإرشادهم، ولم يترتب على ذلك رضاه بما يقولون من منكر أو تأثره بالاستماع بما يقولون من كلام يخالف الشرع، فهنا إذا استطاع أن يتجاوز مثل هذه الأمور المنكرة ولم تقع له في مجموعته أو في هذا المجلس الذي هو فيه، فإن الصبر هنا وأمرهم بالمعروف هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. إذن فالضابط هنا أن لا يكون في ذلك تأثير له على دينه وعبادته، فأما إن ترتب على ذلك تأثير عليه في دينه وعبادته فالأسلم له والأفضل هنا، بل قد يكون هو المتحتم، هو مجانبة مثل هذه المجالس والخروج من هذه المجموعات والسلامة بدينه، فالسلامة شيء لا يعدلها أي شيء، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يقول: هل يجوز المسح، أو تسأل تقول: هل يجوز المسح على القفازين والصلاة فيهما سواء؟ تقول المرأة يعني كمرأة، أو تقول حتى إذا كان يعني رجل يلبس القفازين؟
القفاز أو السؤال
تقول: هل يجوز المسح على القفازين والصلاة فيهما سواء؟ يعني تقول بالنسبة هي لا هي كمرأة، أو حتى تقول بالنسبة للرجل.
الرخصة جاءت في المسح على الخفين ولم ترد في المسح على القفازين، فهذه الرخصة والرخصة لا تتعدى محلها، وهذه قاعدة من قواعد الشرع أن الرخصة لا تتعدى محلها، والنصوص جاءت بالرخصة في المسح على الخفين ولم ترد بالمسح على القفازين، فيوقف على ما ورد فيه النص، وعلى ذلك فيلزم على المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع القفازين من اليد. وأيضا لا يتصور المسح على القفازين، كيف سيتوضأ إذن؟ كيف سيغسل وجهه؟ وكيف سيغسل وجهه؟ وكيف سيغسل يديه إذا كان هو يلبس القفازين؟ إذن فتصور هذه المسألة لم يتضح لي أنه يمسح على القفازين في الوضوء، هو ملزم ومن أركان الوضوء أن يغسل وجهه وأن يغسل اليدين، وكذلك هذا يتطلب منه لمس الماء، وعلى هذا فإنه يجب على من أراد أن يتوضأ أن يخلع القفازين في اليد. الحالة الاستثنائية هي حالة أخرى، وهي إذا ما كانت به جبيرة على يديه، فهنا المسح ليس على القفاز وإنما المسح يكون على الجبيرة بحسب حالها وشروطها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول: نصيحة لمن تعجبه نفسه حين أداء الفروض، أو يقول فضل الشيخ حين يقوم بأداء السنن مثل الوتر.
العجب من أخطر الأدعية، عفوا، العجب من أخطر الأدوية التي تصيب الإنسان، والعجب هو من أول الذنوب التي وقعت. فأعجب إبليس بنفسه فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالعجب هو من أخطر الأمور التي تصيب الإنسان. ولذلك إذا تأملنا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام يتعبد الله جل وعلا بالعبادات، ويقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه. فتعجب عائشة رضي الله عنها من هذا الصنيع، فتقول له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العجب قد يحبط عمل الإنسان ويذهب أجره. ذلك في قصة ذاك الرجل من بني إسرائيل، أنه كلما مر على أخيه وجده على معصية، فحتى قال الرجل: إليك عني، أي ابتعد عني. فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط عمل هذا الرجل بسبب ماذا؟ قال أهل العلم: بسبب العجب، عجب بعبادته وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ذاك سببا في حبوط عمله. الإنسان عندما يرى نفسه ويرى ضعفه وتقصيره، يعلم أنه لماذا يعجب. تعجب بعملك الذي عملت، من الذي يسر لك هذا الأمر ويسر لك العبادة؟ الله جل وعلا هو الذي يسر لك هذه العبادة، وهو الذي من عليك. فلذلك المنة لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الداء داء خطير، والإنسان عليه أن لا ينظر ولا يعجب بعمله، حتى أن العباد كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن وفق إلى الخير فليحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق لهذا الخير، فإن أناسا حرموا من هذا الخير، وأنت قد وفقت بفضل من الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان في كل ركعة من ركعات صلاته يظهر ضعفه وتقصيره بين يدي الله، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فلا نعبد إلا إياك. حتى في هذه العبادة هو محتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى، فهو في ضعف فيحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في ذم العجب: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا العجب إذا وصل إلى مراحل خطيرة، فيكون وبالا على العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي تعجبه نفسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فالعبد عليه أن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف أمام ربه تبارك وتعالى، وأنه خلق من ماء مهين، ومن صحة إلى مرض، ومن قوة إلى ضعف، ومن شباب إلى شيب. فعلى ما يعجب المرء بنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أردت أن أصوم يوم الخميس الماضي فضيلة الشيخ، يقول لكن تغيرت نيتي، فيقول هل لي الأجر؟
النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أمر عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. فالهم بفعل الخير والنية الطيبة لا شك أن الإنسان يؤجر عليها، بل ربما يؤجر على العمل كاملا إذا منعه مانع من أداء هذا العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي إخوانكم الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى، قال حبسهم العذر. فإذا هم الإنسان بعمل فمنعه مانع، فالهم والنية الطيبة يؤجر عليها الإنسان، وأجره على نيته بحسب قوة ما في نفسه من هذه النية في الإقبال على هذا العمل، وعلى قوة المانع الذي منعه من أداء هذه العبادة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ أنه وضع معقم في يده ثم أراد أن يأكل، هل يجوز له ذلك؟ يقول لأن يقول أظن أن المعقم يحتوي على الكحول.
هذه مسألة يعني يستشكلها كثير من الناس، وهي وجود مادة الكحول في مثل هذه الأنواع من المطهرات. هذه المادة وهي مادة الكحول هي كما قال أهل العلم على 3 أقسام. القسم الأول ما كان مسكرا، فهذا بإجماع أهل العلم فإنه محرم شربه ومحرم تعاطيه، لأنه خمر، والله جل وعلا حرم الخمر. القسم الثاني أن يكون قليلا مسكرا، فهذا أيضا ملحق بالكثير، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. والنوع الثالث هو من قبيل المستهلك الذي لا أثر له، وهذا في الحقيقة يجعل هذه المادة تتحول إلى مادة أخرى، كأن يتحول شيء منه بالمعالجة إلى خل، أو يكون من ذلك شيء قليل جدا لا يذكر في العصير ونحو ذلك في هذه المطهرات. فهذه ليست بخمر ولا تعطى حكم الخمر، وهذه المادة الموجودة فيها مستهلكة في بقية هذه المادة، فهي أحيانا أقرب إلى أن تكون سموم من كونها ماذا؟ من كونها من كونها خمر، وأعني بكونها سموم لو أن الإنسان جاء وشرب وشرب هذه المادة ربما يتسمم لو شرب مثلا هذا المطهر، فهي لا ليست بخمر ولا تعطى أحكام الخمر. وعلى هذا فلو أنه أكل بعد ذلك مباشرة فإنه لم يرتكب فعلا محرما، لكن ربما يعني الأطباء وهذا هو تخصصهم يقولون ربما هذا الأمر يضر الإنسان لكون هذه مواد كيميائية، فلا يحسب بالإنسان أن يأكل إلا بعد أن يغسل يديه من هذه المطهرات، لكن لا علاقة لنا بهذه المسألة. والشاهد في هذه في هذا الأمر أنه لو أكل فإنه لم يفعل أمرا محرما في الشرع، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز عقد الزواج عن طريق الرسالة النصية القصيرة؟
الزواج مبني على عدة أركان، ومن هذه الأركان الإيجاب والقبول اللفظي وليس الإيجاب والقبول المكتوب. الإيجاب والقبول المكتوب إنما هو جائز في أحوال معينة وليست في مثل هذه الحال، ففي الأحوال العادية الإيجاب والقبول باللفظ، فلا بد من التصريح بلفظ التزويج، ولا بد أيضا من التصريح بلفظ القبول. وعلى هذا مثل هذا الزواج لا يسمى زواجا ولا يعتبر ذلك إيجابا ولا يعتبر ذلك قبولا، وإنما لابد من التصريح اللفظي لمن كان متكلما، فيقول الولي المرأة زوجتك ابنتي، ويقول الزوج قبلت زواج ابنتك، ونحو ذلك من الفاظ. على هذا فما ذكره الأخ السائل من الزواج عن طريق الرسائل النفسية وبالكتابة فإن ذلك والله أعلم لا يقع نكاحا ولا يقع زواجا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضل الشيخ يعني نصيحة وصية، يعني فضل الشيخ في حال يقول يعني أخذ قرض من بنك إسلامي لبناء بيت.
التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كان هذا التعامل تعاملا صحيحا تعاملا شرعيا بني على أساس صحيح وطبق تطبيقا صحيحا فإن ذلك لا حرج فيه. والبنوك الإسلامية لها عدة يعني معاملات، فالأخ السائل ننصحه بأن يتخير المعاملة التي يريد أن يتعامل فيها مع البنك، وبعد ذلك يسأل عن هذه المعاملة، والله جل وعلا حل البيع وحرم الربا، فالإنسان إذا أراد أن يتعامل فليحذر من أن يتعامل بالربا. ولكن لا نقول للناس بالتسرع في إطلاق الأحكام الشرعية على البنوك الإسلامية، وقد سمعنا بعض الناس من يقول ليس هناك فرق بين تعامل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، كلهم يتعاملون بالربا، وهذا ليس بصحيح. العلم هو الذي يزيل الجهل عن الإنسان، وبين الحلال والحرام شعرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمرابي يأخذ الزيادة من طريق المال، والبائع يأخذ الزيادة من طريق البيع، فكلاهما حصل على الزيادة، ولكن هذه الزيادة التي وقعت في البيع أحلها الله سبحانه وتعالى، والزيادة التي وقعت لأجل مضاعفة المال ذاته هذه حرمها الله جل وعلا وعدها من الربا. إذن فالناس ننصحهم بأنهم لا يتسرعوا بإطلاق أن البنوك الإسلامية لا فرق بينها وبين البنوك الربوية. وكذلك أيضا الذي يريد أن يتعامل مع البنوك الإسلامية إذا أراد أن يتعامل معاملة فإنه يسأل عنها على بعينها وبخصوصها، فإذا تبين له بعد الرجوع إلى أهل العلم أنها معاملة شرعية فإن أحب أن يتعامل بها فله ذلك والله أعلم. وإن استطاع أن يستغني عن الذهاب إلى البنوك الإسلامية وذلك بأن يقترض قرضا حسنا من أهله ومن أصحابه أو استغنى فصبر على ما يقع فيه من بلاء ويجمع المال حتى يتسنى له مثلا أن يؤدي ما يريد أن يؤديه من غرض كشراء سيارة أو بيت، فهذا هو الأفضل والأسلم للإنسان. وإن اضطر إلى شيء من ذلك فعليه أن يسأل عن عين المعاملة التي يريد أن يتعامل فيها مع البنك والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. تقول: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟
زيارة المرأة للمقابر محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى عدم جواز زيارة المرأة للمقابر ومنهم من يذهب إلى جوازها، ولعل الأقرب والله أعلم أن الزيارة جائزة، ولكن هذه الزيارة لها شروط، فمن هذه الشروط شروط عامة وهي أن لا يكون هناك نوح أو تباك عند القبر أو شق الجيوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومن هذه الأمور أيضا أن تكون الزيارة على وفق الشرع، وذلك بأن يذهب الزائر إلى المقبرة لكي يسلم على الموتى ويدعو لهم ويتعظ هو بزيارته لهم. والشرط الثالث أن لا تكثر من الزيارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة من الضوابط في زيارتها للمقابر أن لا تكثر من زيارة المقابر، فهذه شروط الزيارة، فإن تحققت وسمح لها بزيارة المقابر فيجوز لها أن تزور إذا توفرت فيها هذه الشروط. أما إن لم تتوفر بأن كانت ضعيفة في النفس، فإذا ذهبت إلى القبر وقع منها الصراخ والعويل وربما حصل منها تعد في اللفظ، فمثل هذه الزيارة لا تكون زيارة شرعية وتنهى عنها المرأة. فإن توفرت فيها الشروط الصحيحة التي ذكرناها جاز لها أن تزور والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.